أولاد البنات فإنهم يدخلون. قال كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه، يعني كما لو قال على ولد ولدي، قال هذا وقف مو على ولدي، على ولد ولدي. من يدخل؟ أولاد البنين فقط، على ولد ولدي فإنه يدخل أولاد البنين دون أولاد البنات. ولكن الصحيح إذا قال على ولد ولدي فإنه يدخل أولاد البنين وأولاد البنات دون أولاد بنات البنات، يعني قال على ولد ولدي. كلمة ولدي الثانية تشمل الذكور والإناث، ولد الساعة الأولى تشمل أيضا الذكور والإناث. فإذا قال هذا وقف على ولدي ولدي، كلمة ولد في اللغة العربية تطلق على الذكور والإناث، وأن قلت ولد ولدي، ولدي الثانية أي البنين والبنات. فإذا كان ولدي ولد ولدي كأنما قال ولد بنية وولد بناتي، صح ولا لا؟ لكن أولاد بنات البنات هؤلاء لا يدخلون، لا يدخلون. لماذا؟ لأن أولاد البنات لا يدخلون في مسمى الأولاد، وهذا قال أولاد أولاد. ما أدري كلام معلوم ولا لا؟ معلوم؟ ما أدري، معلوم عند هداية الله، لكن الباقين شف ولد ولدي، ولد ولدي. الرجل ما قال على ولدي إطلاقا، قال هذا وقف على ولد ولدي. ولده من يعني؟ بنيه وبنات، كذا ولا لا؟ وهو قال ولد ولدي. الكلمة هذه بمنزلة ولد بنية وولد بنات. إذن يدخلون أول بطن، يدخلون لا شك في هذا، أول بطن يدخلون. طيب البطن الثاني لا يدخل ولد البنات، يعني الآن ولد الولد فيهم ذكور وإناث، أولاد البنات من ولد الولد لا يدخلون، لا يدخلون. لماذا؟ لأنهم لا ينسبون إلى أمور الواقع، إلى 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 أجدادهم، لا ينسبون إلى أجدادهم فلا يدخلون. كما لو قال على ولدي يقول يشمل الذكور والإناث، لكن ولد الولد لا يدخل ولد البنات. هذا أولاد أولادي يدخل، يشمل أولاد الأولاد من بنين وبنات، وأما أولاد الأولاد أولاد أولاد الأولاد فإنهم فإن الإناث يعني أولاد البنات لا يدخلون. واضح؟ طيب زين. وقال المؤلف وذريته لصلبه، يعني كما لو قال وقف على ذريتي لصلبي. لا نعم، إذا قال وقف على ذريتي لصلبي فإن أولاد البنات لا يدخلون، لأن أولاد البنات ليسوا ذرية لصلبه، بل هم ذرية لبطنه. الولد يكون في بطن الأنثى وفي صلب الرجل، فإذا قال ذرية لصلبي صار يدخل في الوقف من ينسبون إليه عن طريق الذكور، لا من ينسبون إليه عن طريق البنات. لماذا؟ لأن من ينسب إليه عن طريق البنات لا ينسب إليه لصلبه، ينسب إليه نسبة بطن. الولد يكون في بطن الأنثى، فإذا قال لذرية لصلبي لم يدخل أولاد البنات. وظاهر كلام المؤلف أنه لو قال لذرية ولم يقل لصلبي فإنه يدخل أولاد البنات. وعلى هذا يفرق بين قوله هذا وقف على ذريتي أو هذا وقف على ولدي. إذا قال على ولدي لا يدخل أولاد البنات، إذا قال على ذريتي دخل أولاد البنات. ولعل من أدلة هذا القول أن الله تعالى قال ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى و... نعم وهارون وكذلك نجد المحسنين وذكريا ويحيى وعيسى فجعلهم من ذرية إبراهيم. فإذا قال على ذريتي ولم يقيدها دخل فيها أولاد البنات. فكان الوقف على الذرية له صيغتان: الصيغة الأولى أن يقول هذا وقف على ذريتي لصلبي، كمن يدخل؟ أولاده وأولاد بنيه دون أولاد بناته. ليش؟ أيدها بالصلب، قال لصلبي وأولاد بناتي ليس من ذريتي لصلبي بل من ذريتي للبطن، ما هو لبطنها أيضا. طيب، أما لو قال وقف على ذريتي فقط، فظاهر كلام المؤلف أن أولاد البنات يدخلون، وهذا أحد القولين في المسألة، أنه إذا قال لذريتي وأطلق فإن أولاد البنات إيش؟ يدخلون، لأنه لا يخرج أولاد البنات إلا إذا قال ذريتي لصلبي. طيب، ولكن إن شاء الله بيان التحقيق فيها. ولو قال على بني أو بني فلان اختص بذكورهم إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم. لو قال هذا وقف على بني، شف بني وله بنون وبنات، من يدخل؟ ها؟ يدخل الذكور فقط، يعني البنون فقط، لأنه قال بني بنية. طيب لو قال على بني فلان، بني فلان، بني زيد، من يدخل؟ الذكور فقط، إلا إذا كانوا قبيلة دخل النساء مع الرجال. مثل أن يقول هذا وقف على بني تميم، بنو تميم قبيلة من أكبر قبائل العرب، فيدخل فيها النساء، النساء والرجال. ودليل ذلك في القرآن يا بني آدم، يشمل الرجال والنساء. يا بني إسرائيل، يشمل الرجال والنساء. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف، يشمل الرجال والنساء. فإذا كانوا قبيلة شمل الجميع، إذا قال بني فلان. طيب لو كان هناك رجل يسمى تميما فقال هذا وقف على بني تميم، هذا هذا ليس قبيلة، من يكون له؟ للذكور فقط، ما هو للرجال، للذكور فقط وليس للرجال، صح؟ نعم، وليس للرجال فقط، للذكور وليس للرجال فقط، لأن الرجل والبالغ، ولو قلت للرجال خرج الصغار. نعم. طيب، المؤلف رحمه الله يقول كم إذا قال وقف على بنيه أو بني فلان دخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم. ظاهر كلامه رحمه الله أن هذا جائز، أن هذا جائز أن يوقف على بنيه دون بناته، لكن هذا فيه نظر، فإنه لا يجوز أن يوقف على البنين دون البنات، لأنه إذا أوقف على البنين دون البنات صار جورا، والجور حرام، الجور حرام. ودليل ذلك حديث بشير بن سعد الأنصاري حيث نحل ابنه النعمان نحلة، يعني أعطى عطية، فقالت أمه أم النعمان أنا لا أرضى لا أرضا حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكأنها رضي الله عنها صار في نفسها شيء، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده وقال إني نحلت ابن النعمان كذا وكذا. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم، هل فعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال لا. قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جوف. ثم قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. فإذا وقف على بنيه دون بناته فهل هذا جور؟ جور لا شك. كان وقف على بنيه عمارة تريع بسنة مليونين وبناته ما أعطاه شيء، هذا حرام بلا شك. وهو من الجور الذي تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه وقال أنا لا أشهد على جور. وأما من أجاز ذلك وقال إن هذا ليس عطية تامة لأن الوقف لا يتصرف فيه الموقوف عليه لا ببيع ولا شراء، يقول ولكن الموقوف عليه ينتفع بإيش؟ بغلته، ينتفع بغلته، وهذا تفصيل بلا شك. فالمهم أن القول الصحيح أنه لا يجوز أن يوقف على بنيه دون بناته، وأنه لو فعل فالوقف باطل باطل لأنه مخالف لشرع الله، وما خالف شرع الله فهو باطل. طيب لو وقف على بني فلان دون بنات فلان، ها يجوز؟ ما عدل بينهم، لا يجب عليه العدل لأنه ليس أبناءه، ليس أبناءه وبناته، أبناءه شخص آخر، وهذا بالإجماع. يعني يجوز أني أعطي واحد من أبناء فلان دون بقية الأبناء، أو أعطي الأبناء لفلان دون البنات، لأن لا يجب عليه العدل بينهم. قال وإن وقف على بني أو بني فلان اختص بذكورهم إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم. هذه بعد مسألة ثانية، يدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم، أي من غير هذه القبيلة. فلو قال هذا وقف على بني تميم نعطي الرجال والنساء أولى. طيب تزوجت امرأة من بني تميم برجل من بني هاشم وجاءها أولاد منه، هل يعطون من وقف من الوقف على بني تميم ولا لا؟ ليش؟ لأنهم لا ينتسبون إلى بني تميم، ينتسبون إلى بني هاشم. طيب لو تزوج امرأة من بني تميم ابن عم لها فجاء بأولاد، يعطون من الوقف؟ ليش؟ لأنه من بني تميم، ينسبون إلى بني تميم، ولهذا قال المؤلف دون أولادهن من غيرهم. ثم قال والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه. القرابة إذا قال هذا وقف على قرابتي، على قرابتي، فإنه يشمل الذكر والأنثى من الأصول من الفروع إلى يوم القيامة، ومن الأصول إلى الجد الرابع، من الجد الرابع فقط. أنتم معنا؟ ها؟ من الفروع إلى أي شكل؟ إلى يوم القيامة، من الأصول إلى الجد الرابع. طيب مثال ذلك، قال رجل هذا وقف على قرابتي وله أولاد وله أب وجد، وله أب وجد وأبو جد وأولاد ابن وابن ابن وابن ابن ابن، كم الجميع؟ لا اله الا الله، له ابن وابن ابن وابن ابن ابن واب وجد واب جد، كم؟ ستة. طيب هذا الذي وقف على قرابته كيف نوزع الوقف على هؤلاء الستة؟ ها الأقرب الأقرب لا بالسوية، إن كان على قرابتي ولم يقل الأقرب فالأقرب قرابتي، وهؤلاء كلهم قرابتهم كلهم قرابتهم. طيب إذا كان له أبناء عم يجتمعون معه في الجد السادس ما يدخلون، لأن يشمل إلى جد أبيه فقط، وجد أبيه كم هم؟ أب جد جد أب من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه ثالث ولا ثالث؟ طيب من أولاده هذه ما هي معنى أولاد أبيه هذا الأب وجده هذا الجد وجد أبيه هذا الجد كم الثالث؟ ها كيف؟ لا 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 من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه الثالث هنا الله أعلم. نعم نعم ها؟ لا لا نبطله أصلا ما صح، مثل ما لو وقف على الأغنياء لو وقف على الأغنياء ما صح. نعم 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 كيف لو أنت
لو
أوقف على من يختص بالزوج ولم يكن بالرجال. نعم ها وش
إشكال
بالحديث؟ نعم صح، لجل ليش ما لديه من دون البلوغ؟ يعم البلوغ يعني كلمة رجل وشو يا جماعة الإشكال يقول إنه قلتم إن الرجل من كان بالغ، وقول رسول في الأولى رجل ذكر يشمل البالغ وغير البالغ. ذكرك كلمة ذكر كف يعني يقول كأنما يقول يقول أنت إما أن تجعل كلمة رجل للصغير والكبير، وإما أن تقول فلأولى رجل ذكر بس يشمل الصغير والكبير. ها اي لكن كل صغير مش ليش كلمة رجل؟ ها نقول
وعندي شخص اقول هذا الرجل هلا شوف الرجل
هلا ما يصير رجل
ما يصير رجل ما يقول
له هذا رجل
يقول ما
شوف. نعم الحكمة من ذكر الرجل في الحديث الاشارة الى تخصيصه بالتعصيب، هذا الحكمة، وإلا لكانت كلمة ذكر تغني عن رجل، لأن كل رجل ذكر وليس كل ذكر رجلا، فإذا أتينا بالعام شمل. فالآن الحديث كلام ما في يعني كلامنا ما في شيء، الحديث ما يعارض كلامنا، لكن الحديث ربما يقول قائل ما الحكمة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلأولى رجل ذكر، لماذا لم يقل فلأولى ذكر؟ لأولى ذكر. فالجواب على هذا أن نقول إن رسول ذكر الرجل إشارة إلى سبب أحقيته بالتعصيب وهو الرجولة، لأن الرجل عليه من الحقوق ما ليس على المرأة، الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. نعم إيه لكن كلمة ذكر تغني إنه في الحديث لو قال فلأولى رجل ذكر كفى عن رجل وصار عاصما بنفسه. لا هو يقول ليش يقال رجل؟ نعم نفس الشيء، لأن يعني الآن كلمة رجل أخف من ذكر، وهو لو ذكر الأعم وقال في الأولى رجل ذكر لكفى. نعم وين يمكن يستمع عصر بنفسه عصر بضي أخوات عصرات من الضي، لكن هو ما هو عصر، يعني عندما هو ما يرث أن فصلك يجتمع وإن لم يرث إيه صحيح. نعم ذرية
الرجل
أولاده إليه. نعم قال الله تعالى في نوح وجعلنا ذريته هم الباقين. أولاً وقال تعالى من ذرية آدم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم. ها طيب أنت منهم يا أنت منهم أنت من ذرية نوح عرفت؟ هل يصح أن نسميك يا ابن نوح؟ ولهذا يقال أن نوح عليه الصلاة والسلام هو الأب الثاني للبشرية، لما قال وجعلنا ذريته هم الباقي. هنا نعم سيأتينا شرح الدليل في ما تمنى. نعم
فهو
أن
عند
لوط
ست أبناء من ذكور وإناث،
إذا ما تقول ست الأبناء
لا
صح. نعم
وكان عند لوط إمارتان، جعل الأولى وقفا للبنين والثاني وقفا للبنات، وكانت الأولى
نعم
هذا الكلام
اي نعم هذا ما يجوز، لان الوقت كما قلنا لازم يستوي الذكر والانثى. اي نعم
قوي ولله جاز التفضيل والاختصار على احد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. إذا قال رجل في وقفه هذا وقف على ذرية لصلب،
يدخل أبناء الرجال
من دون الرجال، يدخل أولاده
أولاد الرجال،
يدخل أولاده
من الرجال والبنات، من أبناء البنات.
نعم
أما أبناء البنات فلا يدخلون لأنهم ليسوا من ذرية لصلب.
وبنات البنات
وخيرات بنات، يعني ذرية البنات لا يدخلون ضمن
ذرية الأصول. طيب إذا وقف على بني فلان خالد كيف قال هذا وقف على بني فلان؟ بس وش يسألنا؟ ها يختص بالذكور إلا إذا كانوا كيف يتقبل. الآن لو أقول هذا وقف على بني أحمد بن بخور فقلت أنا أجعل أنا أريد القبيلة فسنة قبيلة، إذن صح لبعض إلا أن يريد القبيلة ما أجب جواب من أول. إذا قال وقف على بني فلان خطأ، على بني فلان كيف هو قال جاء يسأل والله أنا وجدت وثيقة هذا وقف على بني فلان، ها جاء لمك يسألك وش تقول؟ خطأ امداد إذا في نسأل نقول هل بنو فلان قبيلة فهو للذكور إناث، هل بنو فلان فرد من أفراد الناس فإنه يختص بالذكور. ولاحظ أن الأخ أحمد يقول يدخل فيه الذكور، والعبارة هذه غير صحيحة، لأن يقول يدخل فيه الذكور معناه أن الله يستخدم من أصل، فما هو العبارة الصحيحة؟ يختص بالذكور، يختص بالذكور. أنت يا أحمد لكنك ظاهر اليوم نائم، ها؟ فيك نوم ولا مرض؟ نعم؟ لا هذا ولا هذا؟ طيب، إذا قال يقول إذا كان على قبيلة شمل الذكور والإناث عبد الله، هل يشمل أولاد الذكور والإناث؟ أحسنت، يشمل أولاد الذكور والإناث إلا إذا كان أولاد الإناث من غير هذه القبيلة. مثاله إذا قال هذا وقف على بني تميم. طيب
وكان فيه امرأة تزوج بني هاشم،
نعم،
فأولاده هذه
في الوقف. ليش؟ أحسنت، صحيح يا جماعة. طيب قال المؤلف رحمه الله والقرابة، هذا مبتدأ درس اليوم، ها؟ كيف؟
كما لو قال وقف على ولد وذرية مسكن به قلنا لو قال ذرية مخرط
بنفسه، يعني كفنا القرابة الشرف،
مراجعة،
ها؟
مسألة مراجعة،
أي ما هذه ما رجعنا، ما لقى أحد يتكلم مثل قول المؤلف لصلبه. قال المؤلف والقرابة وأهل بيته وقومه، يعني إذا قال هذا وقف على قرابة، فمن القرابة؟ هل هم القرابة من قبل الأم ومن قبل الأب أو من قبل الأب فقط؟ وإذا قلنا من قبل الأب فهل هم كل قريب من قبل الأب وإن بعد أو له حد؟ فهذه أربعة أشياء. أولا، هل يشمل القرابة من جهة أبيه وأمه أو لا؟ تقول المؤلف رحمه الله شمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه، فيشمل أربعة، أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه، أربعة فقط من القرابة، أولاده الذكور والإناث ولو بعد، أولاد أبيه من هم؟ إخوانه وأبناء إخوانه وإن نزل، أولاد جده أعمامه وأبناء أعمامه وإن نزل، أولاد جد أبيه أعمام أبيه وأبناؤهم وإن نزلوا، فيشمل أربعة، فروع وفروع أبيه وفروع جده وفروع جد أبيه، فهؤلاء هم القرابة. لكن إذا علمنا بقرينة الحال أو بقرينة اللفظ أنه أراد بالقرابة قرابة أبيه وأمه شمل قرابة الأم، شمل قرابة الأم. ولنضرب لهذا مثلا، رجل قال هذا وقف على قرابتي وله ابن عم جد، ابن عم جد، ها؟ وله أخ من أم، له أخ من أم، سالما الوقف، الوقف لابن عم الجد وليس للأخ من الأم، لأن الأخ من الأم ليس من أولاده ولا أولاد أبيه ولا أولاد جد ولا أولاد جد أبيه، صح ولا لا؟ سمعنا؟ طيب، لكن قد يكون هناك قرينة تدل على أنه أراد أخاه من أمه، فإذا وجد قرينة تدل على ذلك نعم فإنه يعمل بها، مثل أن قال قرابة هذا وقف على قرابتي، ولا يعطى أولاد أخي من أمي، ولا يعطى أولاد أخي من أمي، فهل يدخل الأخ من الأم هنا؟
نعم
يا أخوان وين أنتم؟ يقول هذا وقف على قرابتي ولا يعطى أولاد أخي من أمي، لا يعطى الأخ من الأم؟ ليش؟ وش القرينة؟ لأنه نفى أولاده أولاد الأخ، فهذه قرينة تدل على أنه أراد دخول الأخ من الأم في القرابة، وإلا في الأصل أن كل من جاءوا من قبل الأم حتى الإخوة من الأم ليس لهم حق فيما إذا قال هذا وقف على قرابتي. طيب إذا دل الدليل الصريح على أنه أراده، مثل قال هؤلاء هذا وقف على قرابتي من قبل الأب ومن قبل الأم، ما تقولون؟ يدخل الإخوة من الأم ويدخل الأخوال والأجداد من قبل الأم وأخوال الأم، كل قرابة من قبل الأم إلى الجد الثالث، إلى جد الثالث، لأن من فوق الجد الثالث إذا كانوا لا يدخلون في قرابة الأب فإنهم لا يدخلون في قرابة الأم. طيب أهل بيته يشمل أيضا أربعة خصوم، أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه كذا. يا محمد ها وين رحت؟ طيب أهل بيته هل يشمل زوجاته؟ على كلام المؤلف لا يشمل أهل البيت، ما يدخل فيها زوجاته، ولكن هذا فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن الزوجات أول من يدخل في أهل البيت، بقول الله تعالى في نساء النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واضح يا جماعة؟ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وآتين الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولأن هذا هو المعلوم عرفا، فإن الرجل يقول سأذهب إلى أهلي وليس في البيت إلا زوجتي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، فالزوجات لا شك أنهن داخلات في أهل البيت في أهل البيت. طيب قومه يشمل أربعة رقوم فقط، من أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه. إذا قال قوم هذا وقف على قوم، وعلى هذا فمن يشترك معه في الجد الرابع له حق ولا لا؟ ليس له حق، وهذه أيضا فيها شيء من النظر، لأنه ينبغي أن يقال إن المراد بالقوم القبيلة، المراد بالقوم القبيلة، مع أن القوم قد تطلق على ما هو أعم، أحيانا يريد الناس بالقوم أهل البلد كافة، يقال مثلا ليش أنت تدافع عن أهل البلد الثاني؟ قال لأنهم قومي. ليش تدافع عن أهل الرياض؟ قال لأنهم قومي. ليش تدافع عن أهل مكة؟ قال لأنهم قومي. ليش تدافع عن أهل المدينة؟ لأنهم قومي. ليش تدافع عن أهل العنيزة؟ لأنهم قومي. دائما يقال هكذا، فيراد بالقوم أهل البلد. وعلى هذا فإذا كان للقوم معنى مضطرد عرفا لا ينصرف الإطلاق إلا إليه وجب أن يتبع، لأن القول الراجح في ألفاظ الواقفين والبائعين والراهنين وغير ذلك، القول الراجح أن المرجع في ذلك إلى العرف مقدم على اللغة، كما قالوا ذلك في الأيمان. الأيمان قالوا مرجعها إلى النية إذا احتملها اللفظ، ثم ذكروا السبب ثم ما يتناوله الاسم، وقدموا العرف على اللغة. فكذلك بقية الألفاظ يقدم فيها المدلول العرفي على المدلول اللغوي. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها. هذه قاعدة مفيدة في هذا الباب. إذا وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها، فإذا كان هذا اللفظ فيه ما يدل على أنه شامل للذكور والإناث وأولاد الذكور وأولاد الإناث وجب أن نعمل بها. وإذا كان هناك قرينة تدل على أنه خاص للذكور عمل بها، لأن القرائن تعين المعاني. ثم قال: وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم. إذا وقف شخص على جماعة فهل يجب أن نعمم هؤلاء الجماعة في الوقف بأن نعطي كل واحد، وهل يجب أن نسوي بينهم إذا أعطيناهم، أو نفضل بعضهم على بعض بحسب الحاجة أو بحسب الصفات الحميدة أو ماذا؟ نقول في هذا التفصيل: إذا كان لا يمكن حصرهم فإنه لا يجب التعميم ولا التساوي، يعني لا يجب أن نعطي كل فرد ولا أن نسوي بين من أعطينا منهم. أنتم معنا يا جماعة؟ مثال ذلك، قال: هذا وقف على الفقراء، فهنا لا يجب التعميم، يعني لا يجب أن نبحث عن كل فقير ونعطي الفقراء على حد سواء، لأن في ذلك مشقة عظيمة. طيب، أما إذا كان يمكن حصرهم فإنه يجب تعميمهم ويجب التساوي بينهم. مثال ذلك، قال: هذا وقف على أولاد فلان، على أولاد فلان، فلان له 5 أولاد يمكن حصرهم. يا عبد الله، ها؟ ماذا قلت؟ وقف على أولاد زيد وهم 5 يجب حصرهم، يمكن حصرهم فيجب تعميمهم نعطي كل 5، وبالتساوي ولا بالتفضيل؟ بالتساوي. فإذا كان ريع الوقف 500 وهم 5 وجب أن نعطي كل واحد 100، لأن هذا ممكن. طيب، فإذا قال ما الدليل على أنهم إذا كانوا لا يمكن حصرهم لم يجب التعميم والتساوي؟ يحمك الله. الدليل قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء. ومعلوم أنه لا يجب عليك أن تبحث عن كل فقير على وجه الأرض، ولا أن تسوي أيضا بين الفقراء الذين يمكنك حصرهم، لأن المراد بذلك جنس الفقراء. طيب، لو وقف على جماعة يمكن حصرهم ثم صار لا يمكن، مثل واحد له 10 أولاد، فقال شخص: هذا وقف على أولاد زيد 10، أمكن حصرهم؟ ها؟ أمكن حصرهم. طيب، 10 كل واحد منهم جاب 20 ولد، كم صاروا؟ 200، يمكن حصرهم؟ إيه يمكن. 200 كل واحد جاب 20 ولد، كل ولد جاب 20 ولد، كم؟ 200 كل واحد 4000. هذا فيه صعوبة، يمكن لكن فيه صعوبة. 4000 كل واحد جاب 20، ها؟ كم؟ 8000. هذا عدد لا يمكن حصره. ولهذا نقول: إذا كان هؤلاء الجماعة يمكن حصهم ابتداء ثم تعذر حصهم لم يجب التعميم ولا التساهل. بالعكس لو قال على بني فلان وهم قبيلة لكن هذه القبيلة انقرضت أتاها وباء فانقرضوا ولم يبق منهم إلا عشرة، ما تقولون؟ يجب تعميمهم والتساوي، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى أمكن الحصر وجب التعميم والتساوي، ومتى تعذر الحصر لم يجب التعميم ولا التساوي. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. والوقف عقد لازم. الوقف سبق لنا أنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فهو من باب التبرع. فهل هو عقد لازم أو عقد جائز؟ يقول المؤلف إنه عقد لازم، لازم لا يمكن فصله، ولهذا قال لا يجوز فصله. والعقود ثلاثة أنواع: لازم من الطرفين، وجائز من الطرفين، ولازم من طرف جائز من طرف. كم هذه؟ ها؟ لا، ثلاثة: جائز من الطرفين، ولازم من الطرفين، ولازم من طرف جائز من طرف. فمثلا البيع لازم، لازم من الطرفين، إذا انتهى الخيار. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن تفرق ولم يترك أحد منهما بيع فقد وجب البيع، أي لازم. هذا لازم من الطرفين. الإجارة لازم من الطرفين. طيب، والمثال الثاني الجائز من الطرفين: الوكالة. فالوكالة عقد جائز من الطرفين، يجوز للوكيل أن يفسخ الوكالة، ويجوز للموكل أن يفسخ الوكالة. فلو قلت لشخص مثلا: خذ هذه السيارة بها، فقد وكلته في البيع، يجوز أن أفسخ هذه الوكالة ولا يجوز؟ يجوز، يجوز أن يقول أن أقول له: يا فلان إني فسخت وكالتك، عطنا السيارة. طيب، هل يجوز للوكيل أن يفسخ الوكالة؟ ها؟ نعم، يجوز، يجوز للوكيل الذي أعطته السيارة بيعها أن يرجع إليه ويقول: الله أنا ما أستطيع، خذ سيارتك. هذه عقد جائز من الطرفين. الثالث عقد جائز من طرف لازم من طرف، مثل الرهن. الرهن: إذا رهنت بيتي لشخص بدرهم، يعني هو يطلبني مثلا 100,000 فرهنته بيتي، فالرهن هنا لازم مني جائز منه، من جهة لازم لا يمكن أن أفسخ، من جهة المرتهن جائز. فالمرتهن يستطيع يقول: يأتي لي ويقول: يا فلان أنا فسخت الرهن، وهذا بيتك تفعل فيه ما تشاء، لكن أنا لا يمكنني، أنا لا يمكنني أبدا أن أفسخ الرهن، حتى لو ذهبت إلى المرتهن وقلت: يا فلان أنا فسخت الرهن، هونت عن رهن بيتي، يقول: ليس لك حق. هذا جائز من طرف، لازم من طرف آخر. وضابطه، أي ضابط الجائز من طرف دون الآخر، أن يكون الحق فيه لأحد الطرفين، فمن له الحق فهو جائز في حقه، ومن عليه الحق فهو لازم في حقه. في شيء آخر في مجلس ممري؟ في مثال آخر، ما هو؟ إيش؟ المضاربة عقد جائز من الطرفين، لكل منهما أن يفسخ. إننا من أهل اليمين يا جماعة. نعم، الوقف عقد لازم من الطرفين. الوقف عقد اللازم من الطرفين. نعم.
خيار.
ايش الخيار؟
خيار
في البيع. الخيار للطرفين. اذا كان قبل التفرق جائز للطرفين.
يعني لازم كان الخيار هو لازم وجائز. لازم
وجائز. لا لازم وجائز. نعم. ها؟ إذا أنا لازم يا قصد جاء طرفي لا مهي لازم لأنه يفسخ ونعطيه أجرة العمل اللي فعل فقط. كيف الدين؟ لا الإبرة منه منفصل. يقول الكتابة كتابة العبد إذا كاتب السيد عبده يعني باع على العبد نفسه فللعبد يعني أن يبطل الكتابة وليس للسيد أن يبطلها لأن هذا عقد لازم بالنسبة للسيد إذ أن إبطاله للكتابة يعني ترك العتق وهذا لا يجوز فهذا عقد جائز من طرف ولازم من طرف آخر. هنا يقولون لأن قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله وأنذر عشيرتك القربين لم يتجاوز في الإنذار أكثر من هذا. نعم أنذر عشيرتك القربين الآية عشيرتك. نعم نعم هو يريد أن يبين لك ما يقضيه الله. نعم نعم يعمل بها يقال أن أنت مراده أو غير مراده مثل لو كان على الإخوة الإخوة لا يجب العدل بينهم في العطية الأعمام لا يجب العدل بينهم في العطية ويريد أن يبين لك أن سيكون أملا على أننا قلنا فيما سبق إن الوقف على المذهب لا يجب التعديل فيه لأن ملكه ليس بتام ولكن الصحيح أن يجب التعديل فيه. نعم نعم
فصل والوقف عقد لازم لا يجوز فصله ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله ولو أنه مسجد وآلته وما فضل
وآلته مفسدة ولو أنه مسجد
وآلته وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أنه إذا وقف على قرابة فإنه يشمل بطون نعم أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه. طيب هل يشمل الأخوال؟
الأخوال
ليش؟
الأخوال
والمال يقول أولاد أبيه وجده وجد أبيه. طيب ما معنى قول المؤلف إن وجدت قرينة تقتضي إرادة النار وحرمانهن عمل بها؟ نعم لا ما إذا صرح المؤلف يقول إذا وجد قرينة إذا وجد قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها.
نعم
إذا الوقت صرح من ما هو وقت ما هي وقت وقت لمعنى
وقت فقال أن هذا الوقت على قرابته إلا أولاد حقهم أمهم فيصرح في
شو يا جماعة هذا هو له يدخل لكن يريد حرمان الإناث مو ذكور إن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانه. نعم. معلوم ما نعطيهن، لكن نريد مثال.
هذا وقع على
أولادي،
على أولادي فقط دون
الإبن. هذا صريح.
إذا قلت هذا وقع على أولادي ثم أولادي، وليس
لأولادي
إلا بنات،
وليس له
أولاد
إلا بنات.
نعم.
طيب. أو قال هذا وقف على أولادي ويفضل أولاد الذكور. يفضل أولاد الذكور. هذا قرينة تدل أنه أراد الإناث. أو قال من مات عن ولد فنصيبه لولده. المهم قرينة. أو حرمانهن، حرمان الإناث مع أنه هو الأصل، لكن الأصل عدم دخول، لا مو الإناث، أصل أولاد الإناث. إذا أولد قرينة تصل إرادة حرمان الإناث، مثل أن يقول هذا وقف على أولادي والذين يجاهدون في سبيل الله، الذين يجاهدون في سبيل الله. هذا نعلم أنه لم يرد الإناث، لأن الجهاد يختص بمن؟ بالرجال. طيب، وقف رجل على جماعة، هل يجب أن يعمم ويساوي بينهم؟ نعم. نعم. مثل
يعني أن يقول هذا وقف على ذوي الإناث على
ولا يمكن
حصلهم. مثل
يعني
أن هذا الوقف على بني هاشم.
طيب.
ولا يمكن
حصلهم. نعم.
فلا يجب التسوية
ولا التعميم. طيب. في الأول إذا كان يمكن حصلهم يقول مالك يجب التساوي. لو قال قائل هل يجوز أن أفضل من هو أكثر حاجة؟ كيف يقول مالك وجب التساوي؟ هنا مثل وقف قال هذا على أولادي، هنا هل يجب التساوي بأن نعطي كل واحد عشرة مثلا؟
لا، إلا إذا دلت قرينة على أنه قدم
بحاجة. إذا دلت قرينة وإن لم تدل وجب التساوي. طيب، هذا صحيح، هذا اللي مش عليه مالك. لكن بعض العلماء قال إن بعضهم إذا كان يحتاج أكثر فإنه يفضل، أو تميز بعضهم بطلب علم أو ما أشبه ذلك فإنه يفضل. طيب، يقول الوقف هل هو من العقود اللازمة أو الجائز؟ اللازمة. علل.
لأن كل ما وقف شيئا وعليه
لزوم
حتى ما يقع
وقف مرة أخرى. أحسنت، لكن علل ليش لا ليش نعطي اللازم؟ لماذا لا نجئنا نقول
ما يجوز فيه
قصر؟ إيه، لكن لماذا لا نقول إنه يجوز فيه قصر؟
لأنه من الرذول والواجبات،
يعني شيء أخرجه لله فلا يجوز أن يرجع فيه كالصدقة. تمام. طيب، ذكرنا أن العقود تنقسم إلى ثلاث أقسام من حيث اللزوم وعدم. نعم. جائز من الطرفين.
جائز من الطرفين
ولازم. نعم، جائز من الطرفين ولازم من الطرفين، والثالث جائز ولازم. كيف جائز ولازم؟ تمام، فصل. اللازم من الطرفين لم هو ما أعرف منك تعريفه. نعم، ما لا يجوز فصله إلا باتفاقه. طيب، مثاله البيع. طيب، الجائز من الطرفين. نعم، كالوكالة، يجوز لكل واحد منهما أن يفسخها وإن لم يرضى الآخر. طيب اللازم من احدهما مثل الرهن، يجوز للراهن ان يفسخ الرهن ولا يجوز للمرتهن كذا.
لازم
من الراهن. ايه وجائز
وجائز
من المرتهن، لان الحق لمن؟ للمرتهن. فاذا قال والله انا قل ما مالك الذي ارهنتني فهذا يقول لا باس به، لكن لو قال الراهن انا فسخت الرهن قلنا لا. طيب لا يقول من المرتهن، يقول من المرتهن. طيب يقول المؤلف ولا يباع الا ان تتعطل منافعه. لا يباع الضمير يعود على الوقف، الا ان تتعطل منافعه. فان بيع ومنافعه لم تتعطل فالبيع فاسد غير صحيح. مثال ذلك رجل وقف بيتا مغله لطلبة العلم، فإنه لا يجوز أن يباع هذا البيت إلا إذا تعطل المنافع في الكلية، مثل أن يكون بيتا قديما ويعيد ولا يسكنه أحد، فهنا نقول إنه يجوز بيعه لأن منافعه قد إيش؟ قد تعطلت فيجوز أن يباع. وإذا بيع فإنه يقول المؤلف ويصرف ثمنه في مثله، لا يباع ويبقى ثمنه طلقا، بل يباع ويبقى ثمنه وقفا فيصرف في مثله، أي أن أنه يشترى بيت مثله ويجعل وقفا. طيب وعلم من قول المؤلف إلا أن تتعطل منافعه أنه لو نقصت منافعه لكن بقي فيه شيء فإنه لا يباع. فلو فرض أن هذا البيت كان مغله 10,000 ريال في السنة ثم نقص حتى صار لا يبلغ إلا 1,000 ريال، و1,000 ريال يذهب منها 500 ريال لتعميره و500 ريال تبقى، فهل يجوز بيعه؟ لا 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 يجوز. حتى لو أردنا أن نبيعه لننقله إلى مكان أصلح فإنه لا يجوز. واختار بعض أهل العلم أنه يجوز أن يباع لمكان أصلح، سواء مناقلة أو بيعا ثم يؤخذ الثمن ويشترى به. فالمناقلة أن تبادل هذه الدار بدار أخرى أنفع، هذا مناقلة. والبيع أن تبيع الدار ثم تشتري بثمنها ما هو أنفع. وهذا القول هو الصحيح أنه يجوز بيع الوقف لينقل إلى ما هو أنفع، ولكن نظرا لأن الناس تغيرت أحوالهم وضعفت أمانتهم فإنه لا يجوز الإقدام على ذلك إلا بمراجعة المحكمة، لأننا لو نقول بالجواز لا تمدريك، لو نقول بالجواز لتلاعب الناس في الأوقات، وصار كل إنسان لا يرغب أن يكون في هذا الحي يبيع الوقف ويشتري في حي آخر. ومعلوم أنه إذا بيع الوقف واشتري بدله في حي آخر معلوم أنه ينقص. كيف ينقص؟ لأنك إذا بعته صار مجلوبا، وإذا اشتريت بدله صار مطلوبا، والمعروف أن المجلوب تنقص قيمته والمطلوب تزيد قيمته. فأنت إذا فعلت مثلا إذا قدرنا بعت هذا ب100,000 فإنك لن تشتري مثله ب100,000 لأنك بعته مجلوبا وتريد أن تشتري، لا تجد مثله إلا ب110، إذا لا بد أن تشتري أقل منه ب100. ولهذا نقول إنه لا يجوز البيع إلا إذا كان فيه مصلحة، فإذا علمنا أن فيه مصلحة فالصحيح أنه يجوز وإن لم تتعطل منافعه. ودليل ذلك أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. قال: صليها هنا. فأعاد عليه، قال: صليها هنا. فأعاد عليه، قال: في الثالثة أو في الرابعة فشأنك إذن، أو فشأنك إذن. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم يأذن له أن يصلي ما نذر في المسجد الحرام بدلا عن المسجد الأقصى يدل على أنه إذا فعل الإنسان الأكمل جاز. وأنت إذا نقلت الوقف إلى ما هو أصلح مع بقاء منافعه فهذا كالصلاة في المسجد الحرام دون الصلاة في المسجد الأقصى، وهذا قياس في غاية ما يكون من المطابقة والموافقة. إذن فالصحيح في هذه المسألة أنه يجوز بيع الوقف والمناقلة به بشرط أن يكون ذلك إيش؟ أصلح للوقف وأنفع. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويصرف ثمنه في مثله ولو أنه مسجد. نعم، حتى لو فرض أنه مسجد تعطلت منافعه وصار الناس لا يصلون فيه، كمسجد في حي ارتحل أهله عنه، فإنه يجوز بيعه. كيف يجوز بيعه وهو مسجد؟ نعم، يجوز بيعه وهو مسجد. طيب، وإذا بيع وهو مسجد، هل يجب أن يجعل مسجدا أو يجوز أن يجعل مستودعا؟ الجواب الثاني، يجوز أن يجعل مستودع، أعني المسجد الذي بيع. أما دراهم المسجد الذي بيع فيجب أن تصرف في مسجد، يجب أن تصرف في مسجد. وهذا يقع كثيرا في الأحياء التي تهجر كالأحياء القديمة، تجد فيها مساجد، فيجوز أن تباع هذه المساجد ويؤخذ ثمنها يشترى به في محل آخر رقعة ويعمر عليها مسجد. أما بالنسبة للمسجد القديم الذي بيع فإنه يرتفع عنه حكم المسجد تماما، ويجوز أن يفعل فيه الإنسان كل ما يفعله في البيت العادي، فيهدمه مثلا ويجعله بيتا له، نعم، أو يجعله مستودعا. المهم أنه يزول عن حكم المسجد. ولهذا قال: ولو أنه مسجد، وفي قوله ولو أنه إشارة إلى أن المسألة ذات خلاف، وأن من أهل العلم من قال إن المسجد لا يباع لأنه وقف لمصلحة المسلمين، وما كان لمصلحة المسلمين فإن الفرد لا يتصرف فيه. ولكن نقول هذا ليس بصحيح، لأن المسجد الآن زال الانتفاع به. مسجد لمن؟ الحي كله مرحب، ما عندنا أحد. ونحن لا نقول بيعه وأبطل الوقف، نقول بيعه إيش؟ وعمر في مكان آخر بدراهمه. ثم قال: وآلته وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر، والصدقة به على فقراء المسلمين. آلته يحتمل أن تكون معطوفة على مسجد، ويحتمل أن تكون مبتدأ، وكلاهما صحيح. أما الأول وهو أن نجعل آلته معطوفة على مسجد، فإن تقدير الكلام يكون هكذا: ولو أنه مسجد وآلة مسجد. آلة المسجد يعني أدواته مثل سراج، وقود، فرش، فإنه إذا تعطلت منافعه يباع. مثال السراج، لدينا سراج في المسجد انكسر ولم يمكن إصلاحه، إذا منافعه تعطلت فيباع. ويصرف ثمنه في مثلها أي في صرار إن أمكن. فيها أيضا قربة ماء انشقت ولم يمكن رقعها فأراد أن يبيعها على الخرازين ليجعلوها نعالا، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن منافعها تعطلت، لكن تصرف قيمتها في قربة. نعم. طيب، أيضا لو كان هذا المسجد هدم جانب منه وبني على الطراز الجديد المسلح، فالأخشاب والجريد التي تبقى من المسجد الأول هذه آلة، آلة للمسجد، ماذا نعمل بها؟ نبيعها وندخل ثمنها في مصلحة المسجد. طيب، إذا كان المسجد لا يحتاج إليها تصرف في مسجد آخر، ولهذا قال وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين. ها؟ هذه إذا جعلنا آلته معطوفة على مسجد واضح، كذلك إذا جعلنا آلته مبتدأ وما فضل عن حاجته فإنه يجوز أن يصرف إلى مسجد آخر وأن يصدق به. مثال ما فضل عن حاجته، هذا المسجد له مغل كبير، اشترينا له فرشا وزادت عن الحاجة، ماذا نصنع فيها؟ نصرفها إلى مسجد آخر. كذلك أيضا لو كان فيه مصاحف كثيرة أكثر من حاجته فإنه يجوز أن نأخذ منها ونصرفها في مسجد آخر، لكن سبق لنا من الناظر على الأوقاف الذي يتولى في هذه الأمور؟ ها؟ إن جعل له ناظر خاص فهو الناظر، السلطان أو من ولاه السلطان. طيب، وقول المؤلف جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين، أما الأول فظاهر، يعني ما فضل عن حاجة المسجد مما جعل للمسجد فإنه يصرف إلى مسجد آخر، هذا ظاهر، لأن الوقف صرف في جنس ما وقف فيه، لكن قوله والصدقة به على فقراء المسلمين فيه نظر، ولهذا نقول يصرف إلى مسجد آخر ما لم يتعذر، لأن لم نجد مسجدا آخر يحتاج إلى ذلك، أو ما لم يكن الناس في مجاعة، فإن كان في مجاعة فالصدقة بها على فقراء المسلمين أولى. وعلى هذا فإطلاق المؤلف رحمه الله فيه نظر، والصواب في ذلك أن يقال إيش؟ إنه لا يتصدق به إلا إذا تعذر أن يكون مسجد آخر يحتاج إليه. كذلك أيضا نقول إذا كان في المسلمين مجاعة فإنه يجوز أن يتصدق به ويقدم على مصالح المسجد الآخر، وذلك لأن حرمة الآدمي أشد من حرمة المسجد، أشد بلا شك. أي نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله باب الهبة والعطية. باب الهبة والعطية، الهبة مصدر وهبة، يهب هبة، وأصل هبة وهبة، مثل وعد يعد عدة وأصلها وعدة، والله أعلم. نعم. ها؟ إيش؟ ما في زكاة إلا إذا كان موقوفا على معين ففي مغلل الزكاة، ما في زكاة. نعم. نعم. لا، الكفار في مجاعة لا يقدمون على المساجد. نعم. ها؟
واسعة
يا كيف ساعات المنافع ليش؟ إيه هذه أيضا تباع المدهون فيها يصور عليه والباقي يباع ويجعل في مقبرة أخرى. نعم عبد الرحمن. هنا نعم يعمل صحيح أن جميع العقود يقدم فيها العرف لكن بشرط أن يكون العرف مضطردا بحيث لا يتبادر إلى ذهن الناطق إلا هذا المعنى. لا ما يفعل ما يفعل ما يفعل ها؟ لا هذا ما هو عرف شرعي هذا عرف لغوي. اي نعم
نعم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الهبة والعطية وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره إن شرط فيها عوضا معلوما خبيث ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الهبة والعطية. الهبة والعطية من عقول التبرعات وسيذكر المؤلف تعريفه لكن الفرق بينهما أن العطية في مرض الموت المخوف والهبة في حال الصحة أو في مرض غير مخوف أو في مخوف لم يمت به هذه الهبة. العطية تكون في العطية في مرض الموت المخوف والهبة فيما عدا ذلك فتكون في الصحة وفي مرض غير مخوف وفي مرض مخوف لم يمت به. طيب ثم هناك تبرع آخر وهو الصدقة والهدية فهذه ثلاثة أنواع من التبرعات بل أربعة أنواع من التبرعات هبة وهدية وصية وعطية. الصدقة ما قصد به ثواب الآخرة والهدية ما قصد به التودد والتحبب للشخص والإكرام والهبة ما لم يقصد به هذا ولا هذا وإنما قصد به نفع الموهوب له فقط. فإذا رأيت فقيرا وأعطيته دراهم تريد بذلك التقرب إلى الله فهي صدقة. وإذا رأيت ذا جاه وسلطان فأعطيته شيئا فهذه هدية يقصد بها التودد والإكرام. وإذا أعطيت شخصا عاديا من الناس شيئا ينتفع به فهذه هبة هذه هبة. وإن وقع ذلك منك في مرض الموت المخوف فهذه عطية. طيب ومع ذلك ومع هذا فإن الهبة والهدية قد يثاب عليها الإنسان إذا قصد بذلك وجه الله لقول النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. الهبة والصدقة والهدية والعطية كلها من أنواع التبرعات كلها من أنواع التبرعات. والتبرع تطوع ولهذا لا تجوز من شخص عليه دين ينقص الدين هذا التبرع. يعني إنسان عنده عليه 10 ريالات وليس عنده إلا 10 ريالات نقول له لا يجوز لك أن تتبرع بشيء من هذه الدراهم لا بصدقة ولا بغيرها. لماذا؟ لأن الدين واجب القضاء وهذه التبرعات ليست بواجبة والواجب مقدم على غير الواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول مطل الغني ظلم، وأنت إذا تبرأت من هذه الدراهم التي هي بمقدار دينك فإن هذا سيؤدي حتما إلى المماطلة، والمماطلة ظلم ومحرم. طيب، وهي أيضا يعني هذه العقول الأربعة أوسع من عقود المعاوضات من وجه، وأضيق من وجه، أوسع من وجه وأضيق من وجه. فعقود المعاوضات كالبيع والإجارة تجوز حتى ممن عليه دين، تجوز حتى من عليه الدين، وأما هذه فلا تجوز من عليه الدين. وهذه تجوز في الأشياء المجهولة، وعقود المعاوضات لا تجوز في الأشياء المجهولة، فبينهما عموم خصوص من جهة أيهما أضيق، نقول هذه أضيق من وجه وتلك أضيق من وجه. الهبة يقول هي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره، قول التبرع بتمليك، بتمليك متعلق بالتبرع، وقوله غيره مفعول لتمليك، وقوله ما ماله بتمليك ماله مفعول لكنه أضيف إليه المصدر فصار مجهورا. والمعلوم صفة لمال، والموجود صفة لمال، وفي حياته جار ومجرور متعلق بالتبرع. إذن التبرع ما شاء الله مثل عرق النخلة في الشماريخ كثيرة، بتمليك متعلق بإيش؟ بالتبرع. في حياته متعلق بالتبرع، غيره مفعول التبرع، مفعول التبرع يعني أن يتبرع الإنسان بتمليك ماله لغيره. ومعنى التبرع هو بذل المال بلا عوض، بذل المال بلا عوض يسمى تبرعا. مثال: وجدت شخصا محتاجا لكتاب، وعندك كتاب زائد عن حاجتك، فأعطيته هذا الكتاب مجانا، ماذا نسمي هذا؟ نسميه تبرعا، لأنه بذل للمال بلا عوض. وقول المؤلف بتمليك ماله أي مال الإنسان المملك، فيؤخذ منه أنه يشترط في الموهوب أن يكون مملوكا للواحد. فلو وهبت شيئا لشخص وهو لغيرك ثم ذهبت فاشتريته من مالكه فإن الهبة الأولى لا تصح. لماذا؟ لأنك حين وهبته لم تكن مالكا له، حين وهبته لم تكن مالكا له. مثال ذلك: شخص وهب آخر ساعة وهو لا يملكها، ثم اشتراها من مالكها بعد أن وهبها، فإن هذه الهبة لا تصح لأنها وقعت من غير مالك. طيب، وقوله بتمليك مال التمليك يؤخذ منه شرط آخر، وهو أن يكون الموهوب له ممن يصح تملكه، لأن قول بتمليك ماله إذا لم يصح تملكه فإنه لا يصح أن يهب له. مثال ذلك: لو قال هذا البيت هبة لجبريل الملك، يصح ولا لا؟ لماذا؟ لأنه لا يصح تملكه، فلا بد من وقوع التمليك من المملك لشخص يصح تملكه. قال: إذا أخذنا من هذا شرطين، الأول أن يكون الموهوب ملكا للواحد، وأخذنا من قوله قول جماعة مالي، الثاني صحة تملك الموهوب له، وأخذناه من قوله تمليك. طيب، الثالث قال المعلوم، هذا شرط ثالث، أن يكون الموهوب معلوما، فإن كان غير معلوم فإن الهبة لا تصح، لا تصح. لماذا؟ لأنه غرر، قد يهبني شيئا وهو غير معلوم فنقع في الجهالة. ولكن هذا الشرط غير صحيح، والصحيح صحة هبة المجهول، لأنه لا يترتب عليه شيء. فإن الموهوب له إن وجد الموهوب كثيرا فهو غانم، وإن وجده قليلا فلا ضرر عليه، هو غانم أيضا، هو غانم. فلذلك القول الصحيح القول الصحيح أنه لا يشترط علم الموهوب. فلو وهبت لشخص حملا في بطن، لو وهبت لشخص حملا في بطن فإنه لا يصح على كلام المؤلف، ويصح على القول الثاني الذي اخترناه، ونقول متى ولدت هذه البهيمة فولدها لمن؟ للموهوب له. فإن قال قائل قد يندم الواهب إذا رأى أن الحمل متعدد، أو رأى أن الحمل على صفة مرغوب فيها عنده، فنقول ولو ندم، لو ندم فهو الذي أوقع نفسه في الندم، لماذا يتسرع فيهب قبل أن يهب الحمل قبل أن يوضع. نعم. أيضا الموجود في حياته متعلق بإيش؟ بالتبرع، يعني أن يهب ذلك في حياته، فإن تبرع بعد موته فهي وصية، إن تبرع بعد موته فهي وصية. لو قال مثلا إذا مت فهذه السيارة لفلان، فهذا تبرع، لكنه بعد الموت، فلا يسمى هبة وإنما يسمى وصية. وقوله غيره بيان للواقع، وإلا فإنه لو تبرع بتمليك ماله نفسه، ليس بهبة. ليش؟ لأنه تحت الحرف. لقال وهبت نفسي ثوبي، هذا ما استفاد، هذا في الصحيح حاصل. نعم. طيب إذن يشترط عدة شروط. الشرط الأول أن يكون الواهب ممن يصح تبرره، ثاني لقوله التبرع، الثاني أن يكون الموهوب له ممن يصح تملكه لقوله تمليك، الثالث أن يكون مملوكا للواهب حين الهبة لقوله ماله، الرابع أن يكون معلوما وفي خلاف، الخامس أن يكون في الحياة. نعم. طيب لو تبرع بشيء لا يتمول لكونه حراما، تبرع بشيء لا يتمول لكونه حراما، مثل أن يتبرع بخمر أو بدخان، فهل يصح هذا أو لا؟ لا يصح، لا يصح، لأن ملكه ليس بصحيح، ولأن في تنفيذ ذلك إعانة على المحرم، وقد قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال المؤلف وإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع، إن شرط فيها أي في الهبة، والفاعل يعود على الواحد، يعني إن شرط الواهب فيها أي في الهبة عوضا معلوما فبيع، لأنها صارت حق معاوضة. مثل أن يقول وهبتك هذه السيارة بشرط أن أسكن في بيتك لمدة 10 سنوات، ماذا تكون هذه الهبة؟ بيع، هذه بيع، كذا بيع بمنفعة ولا بمال؟ بعين، بمنفعة، كأنه باع هذه السيارة بمنفعة البيت لمدة 10 سنوات. ولكن المؤلف يقول إن شرط فيها عوضا معلوما، ففهم منه أنه لو شرط فيها عوضا مجهولا فإن ذلك لا يصح. وهو بالحقيقة لو لم يأتي بمعلوم، لو قال إن شرط فيها عوضا فبيع، لعلمنا أنه لا بد أن يكون معلوما، لأنها لأننا إذا حكمنا بأنها بيع صار لها جميع أحكام البيع، فلا بد أن توجد جميع شروط البيع وتنتفي جميع موانع البيع. ولهذا لو وهب شخصا شيئا بعد أذان الجمعة الثاني وهو ممن يلزمه حضور الجمعة، فهل تصح الهبة؟ نقول إن شرط فيها عوضا معلوما فلا تصح، لأنها صارت بيعا، وإن لم يشترط فيها عوضا معلوما فصحيح. لماذا؟ لأنها تبرع، والمحرم بعد نداء الجمعة الثاني هو البيع، وأما التبرع كالصدقة والهبة والهدية فإن ذلك جائز، لأن الله إنما حرم البيع حيث قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال المؤلف ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه. نعم لا يصح أن هذا مجهولا بناء على اشتراط العلم في الموهوب، كما هو صريح كلام المؤلف في قوله ماله المعلوم، فإذا كان مجهولا فإنه لا يصح. وله أمثلة، لو وهب جمله الشارد أو عبده الآبق فالهبة لا تصح، مع أنه ليس بها ضرر. إذا وهب هذا الشخص جملا له شاردا قال يا فلان، فقال نعم، قال لي جمل شارد منذ شهر وأنا وهبتك إياه لك، على كلام المؤلف لا تصح الهبة. والصحيح أنها تصح، لأن هذا الموهوب له إن وجد الجمل فهو غانم، وإن لم يجده فهو سالم، فليس هذه ميسرا. الميسر هو الذي يدور فيه الفاعل بين غنم وغرم، أما بين غنم وسلامة فليس هذا من باب الميسر. نقول له احدور الجمل، فقال الموهوب له أنا أخشى أن أتعب ولا أجده، وش نقول؟ نقول لا تتعب. كما أنك لو خرجت لتحتش من البلد قد تجد وقد لا تجد، كما أن الإنسان لو خرج يجني الكمأة يجني الكمأة، تعرفون الكمأة؟ الفقع، لو خرج يجني الكمأة وبقي طول نهاره ما وجد شيئا ماذا يكون؟ تقول أنت الذي أتعبت نفسك. حتى البائع المشتري في دكانه هو على خطر، قد يربح وقد يخسر، لكن الفعل فعله. على كل حال القول الراجح في هذه المسألة أنه تجوز هبة المجهول، لأن الموهوب له إما غانم وإما سالم. طيب قال المؤلف إلا ما تعذر علمه، ما تعذر علمه فإنه تصح هبته، مثل شخص عنده عارية لآخر، عنده عارية لآخر، ولكن هذه العارية اختلطت بماله، اختلطت بماله.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله.